كالبيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ذاك البيت الذي كانت تتنزل فيه آيات الله والحكمة، ذاك البيت الذي كانت تدف فيه أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأوي إليه أمهاتنا أمهات المؤمنين اللاتي اصطفاهن الله على نساء الدنيا كلها ليكن زوجات رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ونكرر هذه العبارة في كل مرة حتى تعظم في نفوسنا مكانة أمهاتنا أمهات المؤمنين. كنا تكلمنا على التعليم في بيت النبوة وذكرنا أمثلة له، اللي هو حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يوم القيامة يوم كل مشغول بنفسه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تلك الساعة ما في أحد بينظر لأحد، أو رجل ينظر إلى امرأة، أو يشغله عري أحد. هذا التساؤل كان من؟ من عائشة رضي الله عنها. هذه الطريقة التعليمية الرائعة أنتجت لنا علم غزير وفير وعته أمهاتنا أمهات المؤمنين. ولذلك كانت حياة أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت كل واحدة منهن نافذة مفتوحة بلسان حالها على بيت النبوة، تروي للأمة ما وعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال عن أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول عروة بن الزبير: ما أشكل أمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عنه عائشة إلا وجدوا عندها منه علما. وبقيت أمنا عائشة نصف قرن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تروي للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من حكم الله وصنعه يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 9 سنين، حتى تكون حياتها امتداد لبلاغه صلى الله عليه وسلم للدين. نصف قرن وهي نافذة مفتوحة على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة جاها ابنها عروة بن الزبير يقول لها: يا أمه أم المؤمنين، أنا أتعجب منك صراحة. قالت: تعجب من إيه؟ قال: أنا أتعجب من علمك، والله لما تكلمينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول زوجة الرسول ورأت وسمعت، ولما تكلمينا في أشعار العرب أقول أبوها أبو بكر، اللي هو جد عروة بن الزبير لأم أسماء، أقول أبوها أبو بكر وسمعت منه عرفت منه. لكن الحاجة اللي أنا مش عارفها، لما تعطينا وصفة طبية، طيب الطب تعلمتي فين؟ هذا سؤال أروى. السنة تعلمتيها من الرسول هو زوجك، أشعار العرب وأخبار العرب تعلمتيها من أبوك، طيب الطب تعلمتيه من وين؟ وأنت في بيت الرسول ما رحت يمين ولا شمال. فضحكت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا عرية، تصغير عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم، يعني كان يمرض صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وهذا كان في السنة 9 من الهجرة، فكانت الوفود التي تأتي والأعراب اللي يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من شيء وصفوا له الدواء. فكل وفد يصف للنبي الطب اللي عنده، وكنت أنا اللي أحضر الوصفة، فعرفت من ذلك كل هالوصفات، عرفت الطب من العرب الذين كانوا يصفون للنبي وصفات كنت أنا أحضرها. هذا يدلنا على أي شيء؟ على يقظة عائشة ولموعها، وإنها وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفتح مداركها ومفتح وعيها. والذي أعطى هذا الوعي وهذه المدارك مداها هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي سمح للذهن بهذا التيقظ الجبين. أما اليوم فموعدنا مع زاوية أخرى من هذه الجوهرة الجميلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرحمة. إن الحياة الزوجية يا أحبابي تقوم على دعائم أساسية، لو غابت انهارت هذه الحياة، من أهمها الحب والرحمة. حياة بغير حب حياة جافة، وحياة بغير رحمة حياة قاسية. وقد برأ الله حياة نبينا الزوجية من هذا وذاك، وجعلها معطرة منداه بالمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. فدعوني وإياكم نشرف على الرحمة النبوية في البيت، في بيت الزوجية. إذا كان النبي قد بعثه الله رحمة للعالمين، كل العالمين، كل العالمين تصيبهم رحمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف ستكون رحمته بأولى الناس به وهم أزواجه وأهل بيته؟ هذا ما سنراه. لاحظ من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة شفافة، شفافة يعني تلاحظ أرق المشاعر النفسية فتحتويها. يعطف على المرأة في حال انكسارها، في حال ضعفها، فيغدق عليها الرحمة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني ليلتها التي فيها سلم بات عندها. قالت: فبين أنا وإياه في الخميصة في الكساء، تحت الكساء يعني كلهم ملتحفين في الكساء، بينما أنا وإياه في الكساء حيضت. أتتها الدورة، الدورة الشهرية، وهي وين؟ جنب النبي وتحت الكساء. قالت: فانسللت، انسلت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرجت برفق كأن لها حاجة، فلبست ثياب حيضتي. لبست الثياب التي تلبسها المرأة عندما يصيبها الحيض. ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلماحية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنفستي؟ يعني هل أصابك الحيض؟ فقالت: بانكسار. لأن تصور امرأة يأتيها زوجها بعد 8 أيام، بعد 8 أيام وهي في غاية التشوق له، ثم يوم وصلها جتها الدورة، انكسرت نفسها. فقالت: نعم يا رسول الله. قالت: فأدناني إليه وغطاني بالخميصة. يعني حتى وإن حضتي أنا لا أتقدرك ولا أتجنبك ولا أتباعد عنك ولا أتجافاك، فأنت الزوجة وأنت الحريب الحبيبة وأنت القريبة. فيدنيها ويغطيها ويعالج هذا الانكسار النفسي الذي أصابها بأمر لا يد لها فيه. المشاهد الرحمة العجيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الحج، والموكب الذي معه يزيد على 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذا الموكب، ويقطع فجاجا واسعة من الأرض ومسيرا شاسعا، يتحمل فيه المسافر عناء السفر وألم السفر ومشقته وعناءه. عادة في مثل هذا الظرف وش يكون الإنسان؟ ايش رأيكم؟ إنسان متحمل هالمسؤولية الشديدة وفي سفر، والسفر يستنزف الطاقة النفسية، وش يكون الإنسان؟ مسترخي ولا متوتر؟ مشدود؟ عافيته النفسية مكتملة ولا منهكة؟ منهكة، منهكة من ألم السفر ومشقة السفر وضخامة المسؤولية، والجيش الطويل الكبير الذي معه كلهم يسيرون معه، كلهم يرقبونه، كلهم يطيفون به. يقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس مد البصر أمامه، أنظر مد بصري بشرا كثيرا، ثم ألتفت يميني فأرى مد بصري بشرا كثيرا، ثم أنظر يساري فأرى مد بصري بشرا كثيرا، ثم ألتفت ورائي فأرى مد بصري بشرا كثيرا. كل هؤلاء يطيفون برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطيف الهالة بالقمر، وهو بينهم يقود هذا الموكب. وإذا بحدث يحدث وموقف يحصل بين لنا كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة غامرة متدفقة لا يستنزفها العناء ولا يستنفدها الجهد، وأن عافية النبي صلى الله عليه وسلم النفسية لا ينال منها رهق السفر ولا عناء. فما هو هذا الموقف وما هو هذا الظرف وما هو هذا الحدث؟ هو ما سنتعرف عليه بعد قليل. إذن الذي جرى في هذا المسير العظيم وفي انشغال النبي بهذا الحشد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جميع أمهات المؤمنين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق يفقد جمل أمنا صفية بنت حيي، أعي جملها صار في الطريق عيان ما يستطيع الحق بالركب فتأخرت وتقدم الموكب كله أمامها. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم عندما فقد جملها، ما كان يمكن يرسل أي واحد يجيبها ولا لا؟ كان ممكن أي واحد يقول شوف جمل صفية جيبها معاك والحقونا يلا احنا قدام ولا لا؟ كان ممكن يكون هذا، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم عاد هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، هو الذي عاد. فلما وصل إليها وإذا بها قد استاحشت، إن جملها تأخر، وإذا بها تجهش بالبكاء وتتشره، يعني تعتب على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركتني على الجمل الغلبان هذا اللي مش قادر يلحق بالجيش، فمجهشة بالبكاء. وإذا بالنبي الكريم العظيم صلوات الله وسلامه عليه اللي في هذه الحالة الشديدة من رهق السفر وضخامة المسؤولية، إذا به يفرغ لنفس صفية، تدرون ماذا صنع؟ بأبيها وأمي جعل يلاطفها ويلتقط الدمع من محاجرها بيديه الشريفتين، صلى الله عليه وسلم مبالغة في الرحمة والإيناس لها حتى سكنت وهدأت نفسها، ثم عاد وهو وإياها وحبس الجيش حتى غيروا لها جملها بجمل آخر غير الجمل المعي. أنا وإياكم ما يحتاج نعلق على المشهد، لكن نكثف الصورة، نضع هذه الصورة تحت المجهر المكبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العناء وهذا الرهق وضخامة المسؤولية يفرغ ليرحم انكسار نفسية زوجته فيلتقط دمعها بيديه الشريفتين، مع أن أي واحد في هذا الظرف كان ممكن يقول وهذا وقته وشو هذا رجعت لك بنفسي وعايز نعمل إيه من هذا الكلام، لكن كان يعالج هذا الانكسار النفسي بألطف علاج، أليس هو الرحمة المهداة؟ أليس الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فكيف إذا كانت رحمته بكل المؤمنين فكيف بأهله وزوجاته؟ فعاد بها بعد أن التقط الدمع من محاجرها صلى الله عليه وسلم. من مشاهد الرحمة التي نعمت بها أمهات المؤمنين وتعطر بها بيت النبوة فصار بيت يضج بالنداوة والحنان والرحمة، مشهد عاجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وعائشة تعرف مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولذلك تستثير هذا الحب وتدل بهذا الحب، وتعرف أنها حسب ما يقولون تقف على أرض صلبة في تتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستلذ لكل تصرفها وهي تتفاعل مع حبه، ولذلك ممكن يوم ترفع صوتها، ممكن يوم تدلل عليه، ممكن يوم تتغاضب له. في يوم الأيام تحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها الحديث حتى ارتفع صوتها، وكان ذلك بدخول أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فاستأذن، فلما دخل دخله مغضب، غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليها رافعا يده يقول: يا ابنة أم رومان، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو هاجم عليها رافع يده يريد أيش؟ يريد إيه؟ يضربها. فأين لاذت؟ بمن احتمت؟ احتمت بهذا اللي كانت رفع صوتها عليه، احتمت بهذا الذي كانت تغاضبه، لاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانت قبل قليل تغاضب وترفع الصوت عليه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقيها بنفسه ويحجر عنها أبا بكر ويصدح عنها إلا عائشة، فكانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلصها من أبي بكر وحماها منه، ولاذت هي بالزوج الذي كانت قبل قليل تدلل عليه وتغاضب وترفع صوتها عليه. وخرج أبو بكر مغضب وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنقذتك من الرجل، اللهم صل على محمد، أنقذتك من الرجل. طبعا ما قال أنقذتك من أبيك، لأن كان أبوها في حال غضب، فصل بينه وبين الأبوة، قال: أنقذتك من الرجل. هذا اللي كانت ترفع صوتها عليه قبل شوي، الآن هي هذا الذي الآن هو الذي تلوذ به وتتقي به، لكن تطور الموقف بعدين في مشهد ثاني. مشهد ثاني حصل فيه خصومة اختلاف وجهات نظر بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بدأ يدلي برأيه. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم على ما رفعه الله عز وجل إليه من المكانة يتطامن الجارية حديثة السن، فيتطامن حتى يصبح في مستواها، ما يحملها على مستواه، يتطامن لها، فإذا اختلفت معه لا إلا كذا، طيب ما إلا كذا، كل واحد يأخذ ويعطي حتى كل واحد منهم تشبث برأيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يحتويها، قال: طيب إذا أنت هذا رأيك وأنا هذا رأيي، طيب نجيب لنا واحد يحكم بيننا نشوف منه اللي كلامه صح. قال: طيب. قال: من ترضين؟ أبو عبيدة بالجراح؟ قالت: لا، أبو عبيدة رجل سهل هين لين، أول ما يسمع كلامك بيصير معك على طول. لا، ما أصل أبو عبيدة. قال: طيب. عمر بن الخطاب؟ قالت: عمر أنا أفرق من عمر الآن، أجيب حكم بيننا؟ لا، ما يصلح عمر. قال: طيب أبوكي؟ قالت: أبوي طيب، أبوي أبو بكر. فجاء أبو بكر فقالت: قد دعوناك يا أبا بكر لتحكم بيننا. فجلس أبو بكر ليسمع هذه الحكومة بين بنت عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما كانت: ابدأ أنت تتكلم، أنت اعرض الموضوع يا رسول الله. لكن زرقت منها كلمة، لفظت كلمة ما حسبت حسابها. قالت طيب تكلم يا رسول الله واقصد. اقصد يعني اعدل، يعني كن عادلا فيما تقول. طبعا عائشة تقولها بعفوية، وحاشاها إنها تتهم عدل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إدلال المرأة على زوجها. لكن أبو بكر لما سمع هذه الكلمة ما احتمل الموقف، فمجرد ما قالت اقصد يا رسول الله غضب وقال من يقصد إذا لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هالمرة ما كان يتكلم فقط، بل هو يتكلم، تناولها بيده فلطمها على وجهها. أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقصد اعدل، وهو الذي جاء بالعدل للدنيا. فوقعت لطمته على وجهها، قالت فبدر الدم من أنفي، وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يأسى لحال عائشة ويقول ما أردنا منك هذا يا أبا بكر. تقول عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الدم عن وجهي وثوبي ويدي. هو ما دعا أبا بكر لتضرب عائشة، هو دعا أبا بكر على حتى يكون حكما في مسألة اختلفوا عليه، واختلافهم هو من انتعاش الحياة الزوجية. إن هذه الرحمة التي تفيض في بيت النبوة معنى ينبغي أن نتملاه جيدا، وأن نملأ منه قلوبنا ونفوسنا، فنفيض الرحمة في بيوتنا حتى تغلق أبوابها وترخى ستورها على فيوضات الرحمة. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم.